نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا أن نرحب في بدء هذه الحلقة بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
نبدأ معكم هذا اللقاء شيخ عبد الله بهذا التساؤل لأحد الإخوة، يقول فيه: ينتشر في بعض المجتمعات الإسلامية بعض المظاهر التي فيها شيء من التشاؤم والطيرة، كان يتشاؤم البعض من بعض الحيوانات إذا رآها أو من بعض أيام السنة، نريد منكم كلمة توجيهية في هذا المقام، وهل ينافي هذا الشيء التوحيد وكماله؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. لا شك أن الإسلام جاء بتكريم الإنسان وحفظه لعقل لدينه وعقله وماله وبدنه وعرضه، ومن أن يعبث منه، ومن ذلك حفظ عقله من كل ما يضر به ومما يضر به في عقله وفي عقيدته أيضا الطيرة. والطيرة الإنسان منهي عنها، وهو الإنسان أيضا مأمور بالفعل ومنهي عن الطيرة. والطيرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمضاك أو ردك، بأن الإنسان مثلا يعزم على سفر، فإذا رأى طائرا مثلا معين أو شخصا له صفات معينة عدل عن هذا السفر. فهذا هو الطيرة والتشاؤم، وهذه الطيرة والتشاؤم لا تجوز، لأنها سوء ظن بالله عز وجل من غير سبب محقق، وإنما هي أوهام يتوهمها الإنسان واعتقادات يعتقدها ويبنيها على أمور لا حقيقة لها. وإنما نهى الشارع عن الطيرة لمنافاتها لكمال التوحيد، فهي تنافي كمال التوحيد بالتوكل على الله عز وجل. ولذلك فإن من كان معنيا بهذه الطيرة وعند نفسه القبول لها كانت أسرع إليه من السير إلى منحدره كما يقول بعض أهل العلم، وتفتح له أبوابا من الوساوس لما يسمعه ويراه، ويفتح له أيضا الشيطان المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى، مما يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشه ويفسد عليه حتى حياته، وحتى تعطل أرزاقه ونظام حياته من الذهاب والمجيء والبيع والشراء إذا علقه بمثل هذه الأمور، فإنها تفسد عليه حياته ودينه. فالواجب على العبد التوكل على الله عز وجل ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يمضي لحاجته ولشأنه ولا يرده شيء من الطيرة عن حاجته فيدخل نفسه في الشرك وهو مأمور بأن يبتعد عنه. فعلى المسلم أن يعي ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: لا عدوى ولا طيرة. فعلى المسلم أن يبتعد عن هذا، وأن يبتعد عن التشاؤم بالشهور أو ببعض الشهور أو ببعض الأيام أو ببعض الطيور أو ببعض الأوصاف في بعض الخلق من الإنسان. بعض الناس إذا مثلا استصبحه أحد للشراء منه في دكانه وهو بصفة مثلا يكون أعور أو غير ذلك، تجده مثلا لا يبيعه ولا يتفاهم معه، وهذا كله من التشاؤم ومن الطيرة المنهي عنها في شريعة الإسلام.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم هشام من القصيم، كنا قد استعرضنا في حلقة ماضية جملة من الأسئلة التي بعثت بها، ونكمل في هذا اللقاء ما تبقى منها. تقول في سؤالها: أقول في الصلاة بعد الرفع من الركوع وبعد قول سمع الله لمن حمده، ثم أقول الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فهل يجوز لي ذلك في صلاة الفرض والنفل، وهل هذا الأمر بدعة؟
إذا الإنسان قام من ركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده، ويقول المأموم وكذا الإمام ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قاله العبد وكلنا أهل العبد، هذا الحديث الوارد والمشروع. فإن ذكر شيئا بعد ذلك معه من تعظيم الله عز وجل كما في حال السائل فالأمر فيه واسع، لأن السجود هو موضع لتعظيم الرب، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما أقصد الركوع، لأن الركوع موضع لتعظيم الرب، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. نعم.
تقول السائلة أم هشام أيضا في سؤالها الثاني: هل لي أن أزيد على سنة الفجر بأكثر من ركعتين؟
إذا طلع الفجر الثاني دخل وقت النهي، فلا يصح أن يفعل بعدها إلا سنة الفجر وتحية المسجد. فإذا ذهب للمسجد ولم يصلي سنة الفجر فإنها تتداخل تحية المسجد مع سنة الفجر. وإن مثلا صلى سنة الفجر في بيته ثم ذهب وصلى بتحية المسجد في المسجد، هذا أيضا جائز. وإن كانت امرأة تصلي في بيتها فليس لها إلا فقط نافلة الفجر، ولا يجوز أن تصلي شيئا غيرها لأن هذا وقت نهي. فإذا طلع الفجر الثاني فلا صلاة نافلة إلا صلاة الفجر، إلا نافلة الفجر. نعم.
تقول في سؤالها الأخير: إذا أخطأ الإنسان في صلاته وقال بعد رفعه من ركوعه الله أكبر ثم تذكر وبادر وقال سمع الله لمن حمده، هل عليه سجود سهو؟
لا شيء عليه، لأن هذا يعتبر من سبق اللسان، ولا يضره ذلك إن شاء الله شيئا ما دام أنه قد أتى بالواجب وهو قوله سمع الله لمن حمده. نعم.
المستمع علي وهو مقيم بالمملكة، يمني مقيم في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، يقول هل يجوز للمؤمن أن يصلي الفرض في بيته وهو يسمع الأذان؟
لا يجوز للمسلم الذكر غير المعذور أن يصلي في بيته، بل عليه أن يصلي الجماعة مع في المسجد مع المسلمين. والجوامع لماذا نصبت في 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 بلاد الإسلام وفي قراه وهجره ومدنه إلا ليصلى فيها؟ ولذلك يجب على المرء المسلم أن يحافظ على صلاة الجماعة. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الصحيح أن يحرق على قوم بيوتهم لأنهم كانوا يتخلفون في عن صلاة الفجر والعشاء فلا يؤدونها في المسجد. في رواية زيادة في الإمام أحمد: لولا ما فيها من النساء والصبيان الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني عن صلاة الجماعة في المسجد، إلا منافق معلوم النفاق، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف هكذا. وأول حديث: من سره أن يلقى الله غدا مؤمنا فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى. فالواجب على المرء المسلم المحافظة على صلاة الجماعة في المساجد مع المسلمين، ويحذر كل الحذر من انتحال الأعذار التي هي غير حقيقة. أما الإنسان لو كان له عذر حقيقي مشروع مما جاء به السنة من مرض أو خوف أو غيره، فلا بأس أن يصلي في بيته. أما من دون عذر فإن الأصل أن يصلي جماعة مع المسلمين في المسجد، ولا يعذر بتركها وهو غير معذور. نعم شرعا.
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: هل يجوز لصاحب العمل أن يأخذ مبلغا من المال من عامله الذي على كفالته من أجل أن يعمل في أي مكان شاء؟
أولا، لا يجوز للإنسان أن يستقدم عمالا وهو ليس في حاجة إليهم، لما في ذلك من محاذير كثيرة. والأمر الثاني، لا يجوز له أن يأخذ مقابلا على ذلك، فهو الآن يرتكب ارتكب خطأين: أولهما أنه استقدم عاملا وهو لا يحتاجه، والأمر الثاني أخذ على هذا الاستقدام نقودا وهو لا يستحقها. بأي حق يقوم هو ويبيع رخص هؤلاء العمال ما يسمى بالفيز ويأخذ من دونها مقابل وهو ممنوع من ذلك؟ نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع أبو عمار من أبها بعث بهذا السؤال، يقول فيه: فضيلة الشيخ، لي أخ عنده مبلغ من المال ويريد إعطائي هذا المبلغ لكي أستثمره له في التجارة، مقابل أن يأخذ على هذا المال ما نسبته 30% من الأرباح و70% من الأرباح تكون لي، فهل هذا العمل جائز أم لا؟
هذه مضاربة، بأن يكون رأس المال من أحد الأطراف والعمل من طرف آخر ويأخذ المال ويتجر به في البيع والشراء، فهي مضاربة وهي جائزة شرعا ولا بأس بها. نعم.
المستمعة سين ميم عين مصرية تعمل بالرياض تقول: كنت محتاجة إلى نقود وقد قدمت على بيع ذهب لي خاص بالزينة، ولكن والدي حفظه الله رفض ذلك وأعطاني المبلغ ورفض أن يأخذ الذهب لحين ردي ما علي، ورفض أيضا كتابة أي ورقة بالمبلغ المأخوذ منه، فهل علي إثم في ذلك وأنا أنوي بإذن الله تعالى سداده؟
نعم. لا بأس الإنسان أن يقترض أو يستدين من غيره، وإذا أقرضه غيره أو استدان منه فالأصل أن يوثق هذا الدين. عموم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والأمر في هذه الآية بكتابة الدين هو على وجه الاستحباب، وإن كان الأمر في الأصل للوجوب، لكن صرفه عن وجوب الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يكتب، فدل ذلك على أنه مستحب. ففي مثل حال هذه السائلة في التعامل الذي بينها وبين أبيها، ولم يرغب الأب توثيق هذا الدين على ابنته لأمور هو يقدرها، فإنه لا يلزم توثيقه، وما دام اتفق على عدم توثيقه فأرجو أن لا يكون بذلك بأس إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. السائل المستمع أسامة المحمدي من الرياض بعث بهذا السؤال، يقول فيه: ما رأي فضيلتكم في من يشترك في مسابقات القرآن الكريم، علما بأن ذلك يساعد الشخص على زيادة المراجعة وعلى تثبيت الحفظ، وكذلك ينوي بالمبلغ الذي يأخذه فعل خير كالذهاب للعمرة أو للحج، فهل هذا الفعل طيب من حيث عدم دخول الرياء في نفس الشخص؟ وجزاكم الله خيرا.
لا شك أن القرآن الكريم له أهمية كبيرة ومكانة عظيمة في دين الإسلام، فهو حكم ما بينها عند الشجار، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وهو حكم ما بينها عند الشجار ومردها أيضا عند الاختلاف، وهو أيضا كتاب تطمئن به القلوب، وألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهو أيضا له لا شك أثر على المسلمين بالغ، سواء كان في حصول الأجر والثواب من قراءته وحفظ أشياء منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، ناهيك عما جاء فيه من الأحاديث في الترغيب على حفظه وعلى إتقان تلاوته، وأن الإنسان مأجور على ذلك. ولذلك الوسائل المعينة لهذا الأمر على حفظه وعلى إتقان تلاوته، الوسائل المعينة على ذلك من مثل هذه المسابقات لا شك أنها مشروعة. وأيضا رصد الأموال لتشجيع مثل هذه المسابقات مشروع، وأخذها أيضا مباح ومشروع. ولذلك فإنه لا ضير على هذا السائل أن يأخذ ما يأتيه من هذه الأموال وينتفع بها فيما يشاء من أمور دينه أو دنياه، يشتري بها شيئا مفيدا أو يحج بها أو يعتمر، كل ذلك جائز. إذا ملكها عن هذا الطريق فإنه جائز، ويجوز تصرف فيها كتصرف في سائر ماله. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سؤال أو هذه ورقة ضمنتها الأخت ميم 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 من السودان، جملة من الأسئلة. تقول في أحد هذه الأسئلة: أعلم والحمد لله أن صيام يوم الجمعة لوحده لا يجوز، فيجب أن يصام يوم قبله أو بعده، لكن الشخص الذي يريد أن يصوم يوم ويفطر يوم، ماذا عليه أن يفعل إذا كان صائما يوم الجمعة؟ هل يصوم يوما قبله ويوما بعده فيصوم ثلاثة أيام، أم أنه يجوز له أن يفرد صيام يوم الجمعة والحالة هذه؟
إفراد يوم الجمعة بالصوم مكروه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، وهذا في المتفق عليه عند البخاري ومسلم. لكن هذا يرتفع إذا وافق يوما عادة لهذا الشخص أن يصومه، كمثل حال السائل: لو كان إنسان يصوم يوما ويفطر يوما ثم وافق يوم الجمعة هو أحد الأيام التي صامه، بمعنى اليوم الذي قبله واليوم الذي بعده سوف يفطر، فإنه لا يضر في هذه الحالة، لأنه وافق يوما كان يصوم، أو وافق الجمعة يوم عرفة مثلا. فمثل هذه الأمور لا تدخلها الكراهة، لأنه وافق يوما يصومه هذا الشخص. نعم،
أحسن الله إليكم. في سؤالها الثاني تقول: إذا كان هناك شخص أخذ كتابا من شخص آخر ثم أهدى هذا الكتاب لشخص ثالث كهدية وندم على هذا الأمر، فماذا عليه أن يفعل؟ هل يرد هديته ثم يعيد الكتاب إلى صاحبه، أم أنه يذهب لصاحب الكتاب ويعتذر إليه ويأخذ منه السماحة والعفو؟
أولا، لا يجوز للإنسان أن يأخذ كتابا من غير إذن صاحبه، فإن هذا محرم ولا يجوز، سواء تملكه هو أو أهداه إلى غيره، فهذا من أكل أموال الناس بالباطل، وأكل أموال الناس بالباطل منهي عنه لعموم قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهذا الشخص ولا شك قد ارتكب أمرا منهيا عنه، فعليه أن يستسمح صاحب الكتاب، فإن سمح وإلا وجب عليه أن يرد الكتاب أو أن يرد مثله، عليه أن يرد الكتاب أو يرد مثله، فيذهب مثلا المكتب إذا كان موجودا في المكتب ويشتري مثله ويدفعه له. وإذا كان الكتاب ما يغني عنه أن تشتري من مكتبة مثلا كتابا وتدفعه، لأن الكتاب مثلا ثمين عنده وعنده عليه بعض التعليقات، فلا يرضى إلا بكتابه، فإنه يجب أن يرد عين الكتاب الذي أخذه منه في هذه الحال، لأن البدل لا يقوم محل المبدل في هذه الحال. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين بعثها بهذا السؤال، يقول فيه: رجل طلق زوجته وهي حامل ووضعت حملها بعد 10 أيام قبل أن يرجعها لعصمته، السؤال: هل عدتها بوضع حملها أم لابد أن تبقى ثلاثة قروء؟
نعم، هذه المرأة ما دامت حاملا ثم طلقت فإنها إذا وضعت الحمل سواء كانت المدة طويلة أو قصيرة فإنها تنتهي عدتها، لعموم قول الله عز وجل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم،
أحسن الله إليكم. الأخت المستمعة أم صالح من محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية بعثت بأسئلة تقول في سؤالها الأول: أقوم لصلاة الوتر قبل الفجر بساعة تقريبا، ثم أضع أمامي في الجانب الأيمن ساعة، وإذا أحسست أنه قد قرب وقت أذان صلاة الفجر أنظر إليها كي أتأكد حتى أسرع لأداء صلاة الوتر قبل الفجر، هل فعلي صحيح أم لا؟
لا بأس بذلك، إذا كان الإنسان مثل ما ذكرت السائل يخشى من طلوع الفجر وكان مثلا بجانبه أو في الحائط يمنة أو يسرى الساعة وألقى عليها نظرة بالالتفات بالنظر رغبة في أن يتحقق من الوقت فإن هذا جائز، وقد فالالتفات بالنظر أثناء الصلاة للحاجة جائز كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفسد على المرء صلاته. نعم.
تقول في سؤالها الثاني: عندما أصلي الصلوات الخمس أجعل في كل سجدة دعاء، فمثلا في السجدة الأولى أسأل الله الغفران والإعانة على الذكر، وفي الثانية الهداية، وفي الثالثة حسن الخلق، والرابعة لبر الوالدين، والخامسة لحسن الختام، والأخيرة للقبول، ولكني لا أستمر على هذا الترتيب، لكن هذه الدعوات أقولها في كل صلاة دائمة، هل فعلي هذا صحيح؟
إذا كان الأمر ما ذكر من حال السائلة وأنها فعلت هذا الأمر، نعم، بأنها في الصلوات تقوم بالسجود وتأتي بالذكر الواجب، إنه إذا سجد الإنسان وجب أول شيء يجب أن يأتي بالذكر الواجب وهو أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة وجوبا وأدنى الكمال ثلاث، والسنة يعني إلى يعني حوالي العشر، ثم بعد ذلك تدعو بما شاءت. ولو رأت أنها تدعو مثلا في هذه الركعة بحال من أحوالها، في الركعة الثانية بحال آخر، وفي الركعة الثالثة بحال آخر، والرابعة هكذا، فإن هذا أمر جائز، والمهم أو هو أن يؤتى بالذكر الواجب في السجدة نفسها، السجدة نفسها. وأما الركوع فإنه ليس محلا للدعاء، كما لأن الركوع محل تعظيم الله عز وجل، وأما السجود هو الذي محل الدعاء. نعم.
تقول في سؤالها الثالث: ما حكم وضع نغمة الدعاء في الجوالات؟
الذكر لا يجوز استعماله في غير ما شرع له، فهذا للتنبيه وليس للذكر، ولذلك فإنه يوضع شيء لأجل التنبيه أو ما يدل على التنبيه، ولا يجعل الذكر في غير ما شرع له. نعم.
في سؤالها الرابع والأخير والذي نختم به هذا اللقاء بمشيئة الله، تسأل وتقول: نحن ولله الحمد والفضل من المتابعين لبرامج إذاعة القرآن الكريم، وإذا كنا في مجلس نساء وكانوا يتساءلون عن فتوى معينة كنا قد سمعناها في الإذاعة، فهل ننقلها أم نسكت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أفيدونا رعاكم الله وحافظكم من كل سوء.
هذه الأخت السائلة تسأل هل هي تفتي فيما تسمعه من ما تعلمته أو سمعته من فتاوى العلماء، إذا طرح موضوع محل استفتاء جديد مثل هذه الحالة أو مشابه لها. وأقول بأن المسائل تختلف، فهناك من المسائل ما هو واضح مثلا، ففي مثل هذه الحال لا بأس للإنسان أن يفتي فيها، كعدد مثلا ركعات الصلاة وبعض الأمور الواضحة، وأما المسائل الدقيقة فإنه أحيانا يكون فيها قيد أو وصف أو شرط قد لا يحيط به الإنسان العامي غير طالب العلم ويفوته، فقد تكون المفتي أفتى وأضف عليها قيدا أو شرطا أو وصفا مؤثرا، فالذي سوف ينقله هو ليس من طلبة العلم ويفتي به في حالة أخرى ربما لا تكون مطابقة لهذه الحالة. فإذا نقول أن هذا الأحوال المستفتى فيها يمكن أن تنقسم إلى قسمين: أحوال واضحة ومشتهرة لجنس عموم المسلمين، فهذه لا بأس أن يعلم بعضهم بعضا فيها وينكر بعضهم بعضا عليها ويجيب بعضهم بعضا على ما يشكل فيها. وهناك مسائل أخرى ليست مثل الأولى، بل هي كما قلنا إما أن يكون فيها يعني من المسائل التي تحتاج إلى مراعاة وربما كان فيها وصف أو قيد أو فيها شيء من الخفاء، فإن هذه حتى الإنسان لو سبقا سمع الفتوى فيها ربما لا يحسن تطبيقها على الواقع المسؤول عنها، ولذلك مثل هذه تسند إلى طلبة العلم ليتحققوا من مطابقة الحالة لكلام الله وكلام رسوله ويفتى فيها، وإذا كان فيها قيد أو وصف أو شرط تضفى على هذه الفتوى هذه القيود والشروط حتى تطابق ما يجب أن يكون أم أن تكون عليه. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. حبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء وهذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الخنيان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. يمتد الشكر للزميل عبد الله السلولي في الهندسة الإذاعية الخارجية الذي كان معنا مسجلا لها، ولكم أنتم على طيب متابعتكم واستماعكم. نسعد كثيرا بتواصلكم من خلال إرسال أسئلتكم واستفساراتكم على العنوان البريدي للبرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، صندوق البريد 60059، الرمز البريدي 11545، رقم الفاكس 01442554 3، برنامج نور على الدرب. إلى أن نلقاكم في لقاءات قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.